رسول الله ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لنتعلم أمور ديننا لنقيمها، ونتعلم ما يصلح أحوال دنيانا فنرقى فيها. إن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين ما ترك باب خير يقرب من الله عز وجل ومن الجنة إلا ودلنا عليه، وما ترك باب شر يباعدنا من النار إلا حذرنا منه وأمرنا بالابتعاد عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بخيري الدنيا والآخرة، وهذا يعلمه تمام العلم من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أولو الألباب، أولو الأفهام، أولو الفطر السوية والعقول الحصيفة يفهمون هذا الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بخيري الدنيا والآخرة. فقد كان صلى الله عليه وسلم نبيا، رسولا، مفتيا، قاضيا، حاكما، سياسيا، عسكريا، أبا، جارا، صديقا، تاجرا، ناصحا. النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لنا في كل أحوالنا، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، كل أحوالنا، ما يتعلق منها بالدنيا وما يتعلق منها بالدين. وما زالت أبحاث الإعجاز العلمي تتواتر أنباؤها على مسامعنا ونشاهدها بأعين رؤوسنا. تتجلى في هذه الأبحاث الإعجازية معالم شمول حياة النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا والآخرة. تتجلى في هذه الأبحاث الإعجازية معالم شمول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لخيري الدنيا والآخرة. إنني أؤكد مرة أخرى وأقول: النبي عليه الصلاة والسلام تعلمنا منه وتعلمنا على يديه أن دينه جاء للدنيا وجاء للآخرة. واستمعوا إلى مقولة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، هذا العلم الذي لا يخفى ذكره على أحد. يقول: الدنيا مزرعة الآخرة، والدين والملك توأمان. الدنيا مزرعة الآخرة، والدين والملك توأمان. فالدين أساس، والملك حارس. الدين أصل، والملك حارس. وما لا حارس له فضائع، وما لا أصل له فمهدوم. كلام رائق يبين لنا شمول هذا الدين للدنيا بكل ما تحمله كلمة الدنيا من معنى يسعد الإنسان به وترقى أحواله فيه. مرة أخرى كلام أبي حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، يقول: الدنيا مزرعة الآخرة، إذن لا انفصال عندنا بين الدنيا والآخرة، نحن المسلمين، الدنيا مزرعة الآخرة. والدين والملك توأمان، الملك هنا اللي هو السياسة والحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد. هذا يرد على من يزعم ذلك الزعم أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، أن الدين لا علاقة له بالحكم وأن الحكم لا علاقة له بالدين. لقد نطق بها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، وهو متوفى سنة 505 هجرية، فقال: الدين والملك، الدين والسياسة، الدين والحكم، الدين وإدارة البلاد والعباد، الدين والملك توأمان. فالدين أصل والملك حارس، وما لا حارس له فضائع، وما لا أصل له فمهدوم. وعلى ذلك نبني حلقتنا هذه بدليل عملي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حامد الغزالي: الدين أصل، أصل الحياة كلها، أصل الانطلاق، أصل البناء. طيب، هذا الأصل يحتاج إلى من يحرسه ويصونه ويذود عنه ويدافع عنه ويهتم به. ومن الذي يحمي الدين؟ وما الذي يحمي الدين؟ إنه الملك والملك، إنهم أهل السياسة والحكم والإدارة. فمهمتهم تتلخص في ثلاث كلمات: حفظ الملة والأمة. مهمة أصحاب السياسة والحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد تتلخص في ثلاث كلمات: حفظ الملة والأمة. والملة هي الدين، والأمة البلاد والعباد. إذن الدين أصل ويحتاج إلى من يحميه ويدافع عنه وينصره ويصونه. طيب، إذا لم يكن هناك حارس لهذا الأصل وذلك البناء العظيم، إذا لم يكن له حارس فإنه يضيع، تتخطفه أيادي الأعداء، تصيبه عوامل الردى والهلاك والأذى. ما لا حارس له يضيع. حتى بيقولوا كده في الأمثال المصرية عندنا: المال السايب يعلم السرقة. المال الذي لا يحميه ولا يحفظه ولا يصونه صاحبه يعلم السرقة. كذلك الدين الذي لا يوجد له رجال يقومون به ويعلمونه الناس بالليل والنهار، ويبذلون كل غال ونفيس ويضحون براحاتهم وأموالهم وأوطانهم وأهليهم لأجل تعليم الناس الدين والدفاع عن حرماته، إذا لم يكن هناك قوم بهذه المثابة يضيع الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا عندنا إن الحارس ده اللي هيحرس الدين لازم يكون من أهل الأمانة، من أهل القوة، من أهل الكفاءة، وإلا فإنه لا يصلح لحراسة الدين. ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا قلنا إن مهمة السياسة والحكم وإدارة البلاد والعباد هي حفظ الملة والأمة، وأن الدين أصل، وأن الملك وإدارة البلاد والعباد حارس، فلا بد أن يتوفر في أهل الملك والسياسة والحكم صفة الأمانة والكفاءة، صفة الأمانة والقوة، صفة الغيرة على هذا الدين، وإلا فكيف يصونونه وكيف يغارون عليه. قال يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام للملك لما جيء به بين يديه: اجعلني على خزائن الأرض، وزارة المالية والاقتصاد، إني حفيظ عليم. حفيظ أي أمين، لا أخون، لا أخون الأمانة التي بين يدي من أموال الناس ورعاية شؤون اقتصادهم، ولا أختص بها دونهم، ولا أعطيها من لا يستحق، ولا أمنعهم حقهم فيها. إني حفيظ، أمين، عليم، عندي من الكفاءة والقدرة مما علمني الله عز وجل ما أستطيع به أن أرقي شؤون اقتصادكم وتجاراتكم وأموالكم. وقالت الفتاة الصالحة ابنة صاحب مدين كما في سورة القصص: يا أبت استأجره، أي سيدنا موسى عليه السلام، يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمين يساوي الحفظ عن سيدنا يوسف، القوي تساوي الكفاءة، فالقوة هنا قوة علمية وعملية، في إدارة البلاد، يبقى يكون عندي قدرة على الإدارة، عندي خبرة في الإدارة، عندي خبرة في السياسة، عندي خبرة في الحكم، عندي علم تام بها، وعندي في الوقت ذاته أمانة. لأن إذا كان عندي أمانة وما عنديش خبرة هضيع الناس، وإذا كان عندي خبرة وما عنديش أمانة هغش الناس واخون الناس. تاني، إذا كان اللي بيتولى السياسة والحكم والإدارة تتوفر فيه هاتان الصفتان، الكفاءة أو القوة أو الخبرة، أدي واحد، كفاءة وقوة وخبرة واحد. اتنين، الأمانة والحفظ. إذا لم تتوفر هاتان الصفتان في كل من يتولى أمور السياسة والحكم والإدارة فإن الدين يضيع والدنيا تضيع، وتصبح الدنيا مهلكة، ويصبح الدين مرتعا لكل فاسق ومبتدع وضال مضل، وتتناوله ألسنة السوء بالتجريح والطعن فيه. طيب، إذا وجد سياسي أو حاكم أو إداري صاحب كفاءة وخبرة وقدرة علمية لكنه ليس بأمين، سيصرف خبرته وكفاءته وقوته في الإدارة والعلم الذي تميز فيه لمصالحه الخاصة، يكون مستقبله ومستقبل أولاده ومستقبل المحيطين به، ويحرم الرعية ويحرم الناس لأنه ما عندوش أمانة، هيخليها في مصالحه الخاصة. طيب، يغش الناس، يدلس عليهم، يمنعهم حقهم، يستأثر بالخير دونهم، ده لما يكون عنده قوة وما فيش أمانة، أما يكون عنده خبرة وما فيش أمانة، أما يكون عنده كفاءة وما فيش أمانة. طيب، إذا كان عنده أمانة وليست عنده خبرة ولا كفاءة ولا إدارة يضيع دنيا الناس. الأمانة وحدها لا تكفي والخبرة وحدها لا تكفي، لكن في حالة من الأحوال نحن نقبل أنصاف الحلول. إذا لم يتوفر لدينا الحفيظ العليم القوي الأمين، إذا لم يتوفر لدينا الكفء في الإدارة والحكم والخبرة الجيدة مع الأمانة والحفظ، فإننا نرضى بمن يكون صاحب خبرة وكفاءة فيصلح دنيا الناس مع مراقبة الأمة إياه، مع محاسبة الأمة له حتى تعوض نقص الأمانة عنده. فحين يكون خبيرا ولا أمانة عنده وتسول له نفسه بانعدام أمانته وحفظه أن يغش أو أن يستعمل هذه الخبرة لحسابه الخاص ويحرم الناس، فإن أعين المراقبين والمحاسبين تشد على يده وتقول له قف عند حدك. ومن هنا نقول نحن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه أبو ذر فقال يا رسول الله استعملني. استعملني يعني إيه؟ يعني عيني أمير على بعض الناس أو البلاد، شغلني عامل، عامل يعني محافظ، والي، مأمور، أي حاجة بقى من المناصب التي يتولى فيها أمر الناس. أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم استعملني يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أخذها بحقها، أدي الكفاءة والإدارة والخبرة، أنت أهل ليها؟ يلا اتفضل، اتفضل، دي مسؤولية أنت أحق بها لأنك الأكفأ في الإدارة والقوة العلمية والعملية. وأدى الذي عليه فيها، دي الأمانة، قام بما ينبغي، يراقب ربه الليل والنهار. بس أبو ذر كان ضعيف في إيه؟ يا أبا ذر إنك ضعيف، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ضعيف في الإدارة، لا صبر له على الإدارة، ضعيف في حتى قال له لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. يا أبا ذر لا تأمرن على اثنين، ما تبقاش أمير على اثنين، ما بالك بأكتر، ولا تولين مال يتيم، أنت ممكن يكون سريع الانفعال، سريع الغضب، لا صبر عنده على الناس. رغم أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أحد السابقين الستة الأول إلى الإسلام، رغم أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما أقلت الغبراء أي الأرض ولا أظلت الخضراء أي السماء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. لكن في فرق بين الأمانة والدين، وفي فرق بين الكفاءة. فليس كل ذي دين يصلح للسياسة والحكم والإدارة، وليس كل ذي سياسة وخبرة علمية يصلح لتولي أمر الناس. فلا بد من اجتماع الدين مع الكفاءة والخبرة. هذا أو هذه المقدمة الطويلة أسوقها لأدلل بها على ما علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني أن دين الإسلام فيه حكم وسياسة وإدارة، وأن أهل الدين الخبراء بالسياسة، فبعض أهل الدين ليسوا خبراء بالسياسة، وأن أهل الدين الخبراء بالحكم وبعض أهل الدين ليسوا خبراء بالحكم، أن أهل الدين الخبراء بالإدارة وبعض أهل الدين ليسوا خبراء بالإدارة. سبحان الله، قدرات، ذلك فضل من يشاء. نحن نتكلم عن أهل الدين الذين يحكمون الإسلام وشريعة الإسلام في كل شيء، يعني الشريعة فوق الجميع، مش بيقولك القانون فوق الجميع والكل تحت مظلة القانون سواء، نحن نقول الشريعة فوق الجميع. إذن هو إداري كفء ذو خبرة وصاحب دين مرجعيته الشريعة الإسلامية في كل شيء، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والعسكرية، في كل أحواله يصدر عن مرجعيته الشرعية. هذا ما علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نروي لكم هذا الحديث ليدلل على ما ذكرته في واقع عملي، في نموذج تطبيقي. روى الإمام أحمد بسند حسن بشواهده وطرقه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لنا: إني لا أدري، إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم، لا أدري إن كان يطول عمري فأعمر فيكم عمرا طويلا أو أن يقبضني الله عز وجل قبل أن أعمر فيكم عمرا طويلا، إني لست أدري قدر أو ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وده أنا عايز أوصله، هذا هو ما أريد أن أصل إليه. إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. اقتدوا بمن يا رسول الله؟ يعني زي ما يقولوا كده سيبنا المين، زي ما بيقولوا كده سيبنا المين، من خلفت فينا، من تركت وراءك يرعى أمورنا ويصلح أحوالنا ويقوم على إدارة شؤوننا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، لذكائهما وكياستهما وحسن إدارتهما للبلاد وصدقهما وإخلاصهما وكفاءتهما وتعلمهما من النبي صلى الله عليه وسلم العلوم كلها. يبقى تعال نشوف بقى، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر في ماذا؟ في الصلاة فقط؟ في العبادات فقط؟ أم في العبادات والمعاملات؟ طيب في العبادات والمعاملات، المعاملات على مستوى إيه؟ الفرد والأسرة؟ ولا على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة؟ طيب نقتدي بالذين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخين أبي بكر وعمر، نقتدي بهما في ماذا؟ في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والعسكرية والشؤون الداخلية والشؤون الخارجية، أم نقتدي بهما في التعبد والزهد والورع والخلق، أم في ذلك كله؟ في ذلك كله مطلق أطلق النبي عليه الصلاة والسلام المسألة: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فنعم الرجلين يقتدى بهما، أعني أبا بكر وعمر، أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما. وفي حديث ذكرناه من قبل علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لنا: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا هذا الاختلاف الكثير، رأيناه وما زلنا نراه، ما زلنا نرى الاختلاف الكثير، اختلاف حول مبادئ دخيلة على الإسلام، اختلاف نلغي الشريعة الإسلامية ولا ما نلغيهاش كمبدأ أساس يعتمد عليه في سن القوانين والدساتير، اختلاف من يحكمنا الإسلاميون من الليبراليون أم العلمانيون، اختلاف بين المسلمين حتى في التوجهات، أيهم الأصدق في الطائفة الفلانية ولا الفلانية، اختلاف كثير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما المخرج يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة يعني ايه؟ الهدي والطريقة، عليكم بطريقتي في إدارة الحياة، عليكم بطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أي طريقتهم في إدارة البلاد وإدارة الحياة، في إدارة شؤون العباد. هذه السنة بمعنى الطريقة، بمعنى المنهج، بمعنى كيفية إدارة هذه الشؤون المتعلقة بالبلاد والعباد كما قلت. ويدخل في الخلفاء الراشدين كل من سار على نهجهم واقتفى أثرهم واقتدى بهم واهتدى بهديهم، كعمر ابن عبد العزيز مثلا رضي الله تعالى عنه. كل من كان عادلا يمشي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته في إدارة البلاد والعباد، في إدارة الدين والدنيا، وعلى هدي الخلفاء الراشدين، يطلق عليه أنه من الراشدين. فنحن نريدها راشدة، نريدها راشدة، يعني زي ما قال الدكتور سليم العوة، نريد أن نرى حاكما في أثاره، في وجهه أثر الصلاة، نريد أن يحكمنا رجل في وجهه أثر الصلاة. مش معنى أثر الصلاة يعني الزبيبة اللي بتطلع هنا، لا، ده دي بتبقى ناتجة لأن الجلد فيه حساسية من طول السجود، مع طول السجود بيتغير المنطقة دي. في ناس بتطيل السجود ولكن لا يكون لديها هذه الزبيبة السوداء في الجبهة، وهم يصلون طويلا. فليست المسألة في أن نرى زبيبة في وجه رجل. كلمة الدكتور العومة، نريد أن يحكمنا رجل، نفسنا مرة يحكمنا رجل نرى في وجهه أثر الصلاة. يعني أثر الصلاة يعني نور الصلاة، يعني عليه سمت العبادة، لأنه في الصلاة يخشع، ففي إدارته للبلاد يتقن، لأنه في صلاته يراقب ربه، الله أكبر، ويقبل على الله، ويحاول أن يتخلص من الدنيا، وهو في إدارته لأمور البلاد والعباد والحكم والنظر في مصالح الناس يراقب الله عز وجل ويقبل عليه. يعني زي ما بيراقب الله عز وجل في الصلاة ويقبل عليه، يراقب الله عز وجل في إدارته لشؤون البلاد ويقبل عليها. هي دي بقى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يبقى نحن نريد أن يحكمنا من تكون لديه المرجعية الإسلامية التي تضبط أقواله وأحواله وأفعاله وما يأتي وما يترك. فتعال بقى نشوف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به. هديك نموذج، أول خطبة خطبها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين ولي الخلافة، إنني سميتها الميثاق الصديقي نسبة إلى الصديق. هذه الخطبة تتكون من بنود تسعة سنحللها الآن، هي التي تقوم عليها دساتير العالم. الله أكبر، سبق أبو بكر صديق الأمة الأكبر العالم كله، سبق القانونيين والحقوقيين والدستوريين بفقهائهم وعلمائهم وأساتذتهم في وضع المبادئ الأساسية لدساتير أي أمة ترجو إقامة حضارة. إذن ديننا يشمل الحياة كلها، العبادة والمعاملة، يشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع، يشمل كل شيء. تعالوا نشوف. أولا، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع الصحابة ليختاروا من ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقت كلمتهم بعد اختلاف على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حين قام واحد من الأنصار وهو الحباب بن المنذر فقال: منا أمير ومنكم أمير، من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير، يعني نتعاون ويكون الأمر شراكة بيننا، أنتم المهاجرون السابقون ونحن الأنصار الذين آويناكم ونصرناكم ودافعنا عنكم، فلنكن شركاء، أي نتعاون مع بعضنا. فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أننا الأمراء وأنتم الوزراء؟ فأقروا بذلك، فاجتمعت كلمتهم على أبي بكر بعد أن خطب فيهم خطبة وفق فيها الأوضاع وعرف فيها الناس بالحق، فقالوا: رضينا لدنيانا يحكمنا، رضينا لدنيانا يدير شؤون حياتنا. من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ لقد رضي النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر إماما يصلي بالناس حين كان مريضا عليه الصلاة والسلام. فإذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر للصلاة وهي من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إشارة إلى أن أبا بكر يرضى لإدارة أحوال البلاد وهو كفء لذلك ولديه الخبرة الكافية. تعالوا نشوف بقى أول خطبة ونشوف يا ترى إن ديننا ده فيه سياسة وإدارة شؤون بلاد وعباد وحكم وعسكرية ولا لأ، ولا هو بس أبو بكر الصديق في العبادة وخلاص. من خلال هذه الخطبة سنتعرف أن الميثاق الصديقي بالدرجة الأولى سياسي يتعلق بالحكم وإدارة البلاد. استمعوا أيها الإخوة الأحبة، حين ولي أبو بكر الخلافة قام في الصحابة خطيبا فقال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح الحق عليه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا خذلهم أو ضربهم الله بذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم يقول: أيها الناس، إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. إن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين وعصمه من الآفات، فإنما أنا متبع ولست بمبتدع، والله لوددت أنكم كفيتموني فتعاهدوني، فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني، ولي شيطان يعتريني فإذا اعتراني فاجتنبوني، لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم فتعاهدوني بأنفسكم. هذا هو الميثاق الصديقي. تذكروا أيها الإخوة أنني بدأت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، نقتدي بهما في أحوالنا كلها، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فتعالوا لننظر في هذا البيان، يا ترى ده سياسة وحكم وإدارة ولا دين وبس؟ أصل في ناس بتقول لك الدين ما ينفعش، الدين ما ليش علاقة بالسياسة. ما هو ده خطبة كلها سياسة، ده خطبة كلها دستور، ده خطبة كلها درر. القوانين الدستورية كلها في العالم تتراجع تواضعا لما قاله أبو بكر الصديق. لعلي لو قلت إن أبا بكر الصديق هو القانوني الدستوري الأول في العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبتي هذه لم أكن مبالغا أو متجاوزا الحقيقة. هذا ميثاق صديقي بين فيه أبو بكر علاقة الأمة بالحاكم وعلاقة الحاكم بالأمة ومهمة الأمة مع الحاكم ومهمة الحاكم مع الأمة، سواء كانت مهمة داخلية أو مهمة خارجية، وتحديد السلطات وتوزيع الأدوار. تعالوا نرى كيف كان أبو بكر الصديق من أروع الناس صياغة لدستور يعمل به وميثاق يتعاهد الناس به مع حكامهم والحكام مع رعاياهم. أولا انظروا إلى المبدأ الأول، يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول أبو بكر: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. الله والرسول، الله تعالى جل جلاله والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؟ معناها أن أبا بكر يقول إن مرجعيتي في حكم إياكم وسياستي معكم وإدارتي لشؤونكم تعتمد على القرآن والسنة. الله تعالى القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم السنة. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، يبقى إذن أطيعوني طالما كان حكمي وسياستي وإدارتي، طالما كان ذلك كله مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزوا لنا إيه؟ القرآن الكريم والسنة النبوية مصدر التشريع والدستور الناظم للدولة، ومن يخالفهما يحاسب، ومن يخالفهما أو يتجاوزهما على أهل الحل والعقد، على أهل الاختيار، على أهل الشورى، على المسلمين أن يأخذوا على يديه وأن يناصحوه وأن يردوه إلى القرآن والسنة. فالقرآن الكريم قال الله تعالى عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم الآية 105 في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم أو الكتاب لتحكم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالقرآن فيه جميع الأحكام الشرعية، القرآن فيه المبادئ الأساسية والأحكام القاطعة لإصلاح كل شعبة من شعب الحياة وكل شأن من شؤون الحياة، القرآن فيه كل ما نحتاج من أسس تقوم عليها الدولة. السنة المطهرة، السنة المطهرة هي التطبيق والتنفيذ الأمثل لتعاليم القرآن الكريم. ما احنا قلنا القرآن الكريم قواعد عامة، أصول جامعة، مبادئ وأركان، من الذي يفصلها ويشرحها وينفذها ويطبقها قولا وفعلا وحركة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فالسنة كل قول أو فعل أو تقرير ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والتعريف أوسع من ذلك لكني أكتفي بهذا القدر. السنة المطهرة هي التطبيق العملي، هي الصيغة التنفيذية لأحكام القرآن الكريم. إذن الدولة الإسلامية أبو بكر الصديق بيقول لنا: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. عايز يقول الشريعة فوق الجميع، عايز يقول الحاكم مقيد بأحكام القرآن والسنة، عايز يقول لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. أدي واحد. اثنين، يبقى خدنا المبدأ الأول في الميثاق الصديقي، دي سياسة دي ولا مش سياسة؟ يبقى الدين فيه سياسة ولا لأ؟ دي حكم ولا مش حكم؟ الدين فيه حكم ولا لأ؟ إدارة ولا مش إدارة؟ يبقى الدين فيه حكم وسياسة وإدارة، عايزين نفهم. اثنين، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في ميثاقه الصديقي يعلمنا أن ممثلي الأمة هم الذين يختارون الخليفة، النواب عن الأمة يعني، هم أهل الحل والعقد. خدوا بالكم معايا، احنا عايزين نختار خليفة، إمام، عايزين نختار حاكم، رئيس، مين اللي يختاره؟ الناس كلهم يختاروا؟ طيب الناس كلهم لا يستطيعون التمييز بين هذا أو ذاك، عندنا أكثر من مرشح للرئاسة، هل كل الناس يتقنون الاختيار؟ لا، خاصة مع وجود الإعلام الذي يزوق. يعني خد بالك، الإعلام ممكن ينفخ في شطان يبينه لك ملاك، سبحان الله، قلب الحقائق، وممكن يخلي الملاك شيطان، سبحان الله، قلب الحقائق، هو كده. فالناس بتنخدع بالصورة والصوت، الناس بتنخدع بالإبهار الإعلامي، فممكن الناس يؤثر عليها إعلاميا وتصرف أنظارها نحو شخص معين من ضمن مجموعة مرشحين فيؤثر على سلامة اختيارهم، وبالتالي نقول إن الذي يختار رئيسا للبلاد من بين مجموعة مرشحين الأصل أنه يكون أهل الحل والعقد. يعني أهل الحل والعقد يعني أهل التمكين، الذين لهم شوكة، الذين لهم كلمة، الذين يستمع الناس إلى آرائهم. ركزوا معايا، أهل الحل والعقد يعني هم اللي بيدهم يحلوا ويربطهم، هم اللي بيدهم يعقدوا الأمور لشخص أو يحلوه عن شخص. يعني فلان هو اللي يبقى نائب رئيس، فلان ما يبقاش رئيس يخلعوه من الرئاسة، أهل الحل والعقد، إما أن يعقدوا له الرئاسة والحكم والملك وإما أن يخلعوه منها. وطبعا لا يستطيع أحد أن يكون من أهل الحل والعقد إلا إذا توفرت فيه شروط. إيه شروط أهل الحل والعقد؟ واحد، العدالة. يعني العدالة أن يكون أي واحد من أهل الحل والعقد مسلما بالغا عاقلا مجتنبا لخوارم المروءة سالما من الفسق. ثاني، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من الفسق. الفسق عن الكبائر، يعني ما يكونش بيشرب خمرة وقول عليه من أهل الحل والعقد، ما يكونش واكل مال الناس الحرام وعامل أكل بقى الحرام ويبقى، ما يكونش مشتهر بالكذب والتزوير على الناس ويبقى من أهل الحل والعقد، ما ينفعش، لابد يكون سالم من الفسق سواء كذب أو غيمة أو نميمة، لابد يكون بيصلي، وإلا اللي بيترك الصلاة ما ينفعش. يبقى إذن عشان يكون من أهل الحل والعقد اللي يختاروا الرؤساء والملوك ويقولوا أدول يصلحون، اللي هم بالك الأهل الحل والعقد ممكن يكونوا مجلس الشعب اللي يختار، هم يقولوا نختار الرئيس الفلاني أو كذا وهم ينوبون عمن وراءهم. يبقى يشترط في من يكون من أهل الحل والعقد الذين يختارون الرؤساء والملوك أو يولون الناس أن يكون الواحد منهم من أهل العدالة مسلم بالغ عاقل سالم من الفسق وخوارم المروءة. يعني المروءة خوارم المروءة يعني إيه؟ يعني الذوق العام، يعني البلد لها عادات ولها تقاليد، هي دي كده المروءة، عادات وتقاليد أهل كل بلد اللي تعرفوا عليها من الذوقيات العامة والآداب الرفيعة، ما يجيش يدوس على ذوقياتنا العامة وأدابنا الرفيعة ويخالفها. يعني مثلا لو من ذوقياتنا العامة إنه ما ينفعش يطلع في التلفزيون أو يقعد في وسط الناس حاطط رجل على رجل، المصريين عندهم كده، أما يطلع بقى يحط رجل على رجل في وش الناس في التلفزيون أو في وسط الناس يقول لك شوف الراجل اللي ما ترباش عامل إزاي، هكذا معظم مصري ريف ويفهمون الأمر كذلك، يبقى ده بيخالف الذوق العام، بيصدم الناس في مشاعرهم. يعني هو كفر، يقول لك يعني أنا كفرت لما حطيت رجل على رجل؟ لا يا عم ما كفرتش، مين هيكفرك بأنك حطيت رجل على رجل؟ بس دي اسمها ذوقيات عامة، زي مثلا التبول في الطريق، مثلا يقف يتبول على جانب الطريق، ماليش دعوة بقى أنا لا أتكلم عمن كان مضطرا ممن يكون لديه مرض معين ربنا يعافيه، ده أنا بتكلم عن الذي يفعله هكذا. يبقى ينبغي أن يكون أهل الحل والعقد من أهل العدالة، وإلا ما ينفعش يكون منهم. اتنين، أن يكون من أهل العلم بشروط الرئاسة، يكون عنده خبرة سياسية، يعني اللي يقول ده ينفع رئيس وده ما ينفعش رئيس، اللي بيقول كده لازم يكون معاه ميزان علمي، يبقى عارف شروط الرئاسة ايه اللي يشترط في الرئيس، واحد اتنين تلاتة. ولذلك انا بقول ايه، انا بلاقي ناس كتير دلوقتي عاملين حملات، حملة ترشيح فلان للرئاس، واجمع التوقيعات، ده 200,000 توقيع، ده 300,000 توقيع، وليه تصرف الانظار لشخص؟ انا عايزك تصرف الانظار لنموذج. يعني نموذج تقول نحن نريد في من يكون رئيسا علينا ان يكون فيه الصفات التالية، 1, 2, 3, 4, 5، حط الصفات، أن تكون مرجعيته الرئيس الشريعة الإسلامية ولا تخطاها، أن يكون رفيقا بالأمة، أن يحسن التعامل مع أهل الذمة، أن كذا. هقول لك أنا كمان شوية الشروط، هقولها لك كمان شوية، الشروط دي نحطها. طيب مين اللي عايز يتفضل يترشح للرئاسة وشايف نفسه كفء؟ فلان، تعال نوزنك ونوزن تاريخك وخبراتك على الشروط اللي احنا حطيناها، نقول فلان واخد 9/10، فلان واخد 10/10، فلان واخد 7/10، نقدم اللي تتوفر فيه اكثر الشروط، لنفرض ان هم 10 شروط وتوفر 5 متقدمين للرئاسة، توفر 7 في واحد والباقيين 6 و5 و3 و4، ناخد 7 الاغلبية. طب توفر في واحد 10 هو الاساس، يبقى ما نلفتش انظار الناس تعصب لشخص معين، انما نحط نموذج لمن نريده رئيسا علينا، ثم نطبق النموذج على الناس، كده نصل لبر الامان. انما نتعصب لفلان وادعي له، وانت تتعصب لفلان وتدعي له، لو ده نجح ده هيكره ده، ولو ده نجح ده هيكره ده، وتحصل اشتباكات. انما لما يبقى نموذج ونتفق عليه ونتحاور مع بعضنا، بالتالي نستطيع ان نصل الى بر الامان. يبقى اهل الحل والعقد يتوفر فيهم العداله والعلم باحكام الرئاسه ومن تتوفر فيه شروطها، والراي والحكمه والتدبير، ما يكونوش متهورين، يكون عندهم تريث وميزان للأمور، ويحسنون وضع الأشياء في مواضعها. وأن يكون أهل الحل والعقد الواحد منهم من ذوي الشوكة، يعني كلمته مسموعة عند الناس، لما يقول كلمة يسمعوا مليون، مثلا والله أقولها لله، شيخ محمد حسن لو قال كلمة يسمعوا ملايين، أهو ده من أهل الحل والعقد. مثلا فضيلة شيخ الأزهر مثلا يسمعوا ملايين، أهو ده من أهل الحل والعقد. مثلا نيجي لحد من أهل السياسة المقتدرين، المستشار طارق البشري مثلا، أهو من الناس الدستوريين الكبار، من أهل الحل والعقد. أنا لست أخصص أسماء، بس أنا بديك نماذج. وبعدين أهل الحل والعقد ليسوا فقهاء فقط، في بعض الناس مفكر ان اهل الحل والعقد يعني علماء الدين بس، اللي على راسه عمه ولا اللي عنده لحيه ولا اللي عارف بالشريعه فقط، لا، اهل الحل والعقد هم علماء الدين وفقهاؤه، هم الخبراء بالسياسه، هم وجهاء الناس من اهل الحكمه والتدبير، والذين يستمع الناس لكلامهم. تاني، اهل الحل والعقد هم ايه؟ العلماء والفقهاء، ادي جانب، السياسيون والاداريون، ادي جانب، العسكريون والاستراتيجيون، ادي جانب، وجهاء الناس واصحاب الحكمه في بلادهم كشيوخ القبائل وما شابه ذلك والمسؤولين عن مناطق معينه، ادي جانب، دول كلهم ينتخب منهم اهل الحل والعقد، ويختارون ويكونون نائبين عن الأمة أو نوابا عن الأمة في اختيار من ينوب عنهم، لأن مش كل الناس يستطيع أن يقول ده ينفع رئيس أو لا، وإلا الاختيار يبقى عشوائي. رقم بعد كده رقم 5 من شروط أهل الحل والعقد الإخلاص والنصيحة للمسلمين، يعني وأنا بختار فلان أو فلان أكون لوجه الله يا رب أنا أتقي الله وأرى أن فلان هو الذي يصلح وأما فلان فلا يصلح، والنصيحة للمسلمين يعني أختار الأحسن لهم ممن يقيم دينهم ويحفظ عليهم حياتهم. ليه أنا دخلتك في الموضوع ده؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه علمنا كده، قال إن ممثلوا الأمة نواب الأمة هم الذين يختارون الخليفة، وأهل الحل والعقد يختار منهم مجموعة أو يكونوا كلهم هم أهل الحل والعقد أهل الاختيار اللي يختاروا الرئيس وحيحاسبوه بقى ويكونوا بصراء بحاله ويمثلوا الأمة في المراقبة عليه. الكلام ده خدناه منين؟ عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الميثاق الصديقي، قال إني وليت عليكم، وليت عليكم، يعني مش أنا اللي خدت الخلافة، أنتم الذين اختارتموني، والذين اختاروا في أول الأمر أول جماعة بيعوه 5، كان من ضمنهم بشير بن سعد ومن ضمنهم عبد الله بن مسعود ومن ضمنهم عمر بن الخطاب، قاموا بيعوه وأبو عبيدة بن الجراح وحطوا إيديهم في إيديه وبيعوه، ثم تواتر الناس بعد ذلك. يبقى علينا أن نختار من نثق في دينهم وفقههم وعلمهم الشرعي، من نثق في سياستهم وإدارتهم وحكمتهم، من نثق في عسكريتهم واستراتيجيتهم، من نثق في خبراتهم وكفاءتهم، ليختاروا لنا بناء على المعارف والعلوم التي خبروا أحوالها ويمثلون، لأننا لا نتقن هذه الأمور. ده مبدأ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والذي سنة. رقم 3، أبو بكر الصديق في ميثاقه الصديقي يقول حق الأمة في مراقبة الحاكم ومحاسبته، الأمة تملك سلطة المحاسبة والعزل، تقول للحاكم أخطأت أسأت تنصحه، ولو الحاكم تمادى في غيه مرات ومرات وأصبح شره مستطيرة وضرره كبيرة، لأهل الحل والعقد أو للأمة في عمومها أن يعزلوا إذا طار شره وعظم خطره وفحش ضرره. في اللحظة دي قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إيه؟ وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا أحسنت فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. سبحان الله، يعني عايز أقول لك إن الحاكم معرض للخطأ وبالتالي يبقى عرضة للمحاسبة، عايز أقول لك إن الحاكم ده واخد تفويض، واخد تفويض من الأمة إن يكون نائب عنها، حينئذ ينبغي على الأمة أن تحاسب من ينوب عنها. يعني أبو بكر الصديق لما يقول فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقومون، عايز يقول إن الأمة دي فيها حياة، إن الأمة دي لديها إدارة، إن الأمة دي واعية، مش هو اللي هنا وهو اللي هناك. تاني، لما أبو بكر يقول للأمة في أول خطبة بعد ما ولي الخلافة فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقومون، عايز يقول للأمة أنتوا أصحاب عقول، انتوا تعرفوا توزنوا الامور، انتم اصحاب اداره حيه واعيه، يا ريت تراقبوني. يعني مش بيقولون بقى ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون، يعني يا عمي يعني، لا ده هو بيقول لهم لا ده انتوا عيوني، انتوا هتشوفوا اعمال تشوفوا اعمالي وتوزنوها، ان كان فيها احسان اعينوني، إن كان فيها إساءة قوموني، قولوا الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني. النصيحة، وإحنا عندنا النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. دي ده نقد سياسي يا جدعان، يا جماعة الخير، نقد سياسي هو الدين النصيحة. النصيحة دي يدخل فيها النقد السياسي والنقد الاجتماعي والنقد الفكري، يدخل فيها أي عملية تقويم وتقييم لأي وضع سياسي اقتصادي اجتماعي عسكري تربوي نفسي أي تجاري طبي هندسي. أو النصيحة ده مصطلح نبوي، هو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم النقد في كل شيء، لكن النقد البناء. طب أنصح مين؟ يقول لك لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين اللي هم الأمراء والحكام والعلماء والفقهاء، أنصحهم. فأنا بنتقد الحكام بس نقد بناء، غرضي ان انا اكمل الحاكم مش افضحه. يبقى النقد مش معناها الفضح والتشهير، النقد معناها ايه؟ التكميل والتزيين. بقول له انت الحاكم، انت اللي يهمني تكون شرف وتكون دائما في صوره اعلى لانك صورتي ولانك مرايتي، خد بالك من الخطا الفلاني، والله مشي على الصح ورجع لصوابه الحمد لله، لم يرجع نداوم النصيحه، تمادى في غيه ونتج الضرر العظيم نروح للمساله الثانيه اللي هي مساله اهل الحل والعقد او الامه كلها تجتمع على عزله. يبقى أبو بكر يعلمنا ويقول إن الأمة فيها إدارة حية واعية تقدر على المناصحة، تقدر على المتابعة، تقدر على المناصرة، تقدر على التقييم، تقدر على التقويم. الأمة في هذا كله تصدر عن دين الله عز وجل. المبدأ ده عايز يقول لنا فيه أبو بكر الصديق أن بقاء الأمة على الاستقامة رهن باستقامة أمرائها ورؤسائها وحكامها وولاتها. تاني، بقاء الأمة على الاستقامة، الأمة تمشي على خط مستقيم في التقدم، ده مرتبط بحكامها. علشان حكامها يبقوا ماشيين على خط مستقيم لازم الأمة تمارس دورها. أهل الحل والعقد في مجلس الشعب والشورى أو في النواب أو في الحكماء أو في الدعاة أو في الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر أو في كل من كان له حظ من النظر والفكر والحكمة، عينوا على الحكام والأمراء والمحافظين والولاة وكل من صاحب ولاية، عينوا عليه علشان يقول له أخطأت أو أصبت، أحسنت أو أسأت، وغرضه يكمله زي ما قلنا مش يفضحه أو يشهر به. الأمة لو غفلت عن استقامة حكامها ضاعت، والأمة لو حرست استقامة حكامها قامت حضارتها وقويت شوكتها واشتد عودها. ده اللي أبو بكر رضي الله تعالى عنه عايز يقوله لنا. الشيء المحزن بقى يوم أمة الإسلام ما حكامها تفرعنوا وكل واحد فيهم بيقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يوم ما أصابها التخلف وأصابها الضعف وسيطر عليها الأعداء، يوم ما تعلم أفراد الأمة الجبن. الحكام لما تفرعنوا وقالوا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الأمة تخلفت، لأن فكر الرجل واحد ما ينفعش يقيم بلد، لابد كل حاكم وكل ده حتى ناظر المدرسة معاه وكيل ومعاه مدير أول ومدير تاني ومدرس أول ومعاه هيئة، ولما يجوا ياخدوا قرار حتى الكلية عميد الكلية معاه الوكيل ومعاه رؤساء الأقسام ومن رؤساء مع رؤساء الأقسام واحد كماني مجلس كلية ويتشاوروا ويتنصحهم. لو قرار واحد يضيع الدنيا، لأن ما فيش فينا عقل كامل، لا يوجد عقل كامل على وجه الأرض إلا عقل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم بوحي الله عز وجل. يبقى معنى كده روح الفريق. أبو بكر بيقول إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، يعني يا جماعة نشتغل فريق. أي نعم أنا بقيت الأمير وبقيت الخليفة وبقيت الحاكم وبقيت الرئيس، لكن أنتم عيوني، أنتم إيديا، أنتم قلب نابض، أنتم حياة بتتحرك من حوالين مني. يوم إحنا ما تركنا الأمر للحكام والولاة والمدراء والمديرين، كل واحد بقى يقول المدير بتاعه اللي بيخطط، الوكيل الوزارة بتاعه اللي بيعمل، الوزير بتاعه اللي بيعمل، الرئيس بتاعه اللي بيعمل، في النهاية ما تبقاش تزعل بقى لما تلاقي البلد غرقت. يبقى لازم نكون كلنا بخبراتنا حوالين منهم. ده الكلام اللي بيقوله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. مش ده سياسة وحكم وإدارة شؤون بلاد؟ أهو الدين فيه سياسة وحكم وإدارة شؤون بلاد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد، يعني احنا بنسمع كلام ابي بكر الصديق اهو. يبقى لما الامه تبعد عن مراقبه الحكام فلا تراقب احسانهم ولا اساءتهم ولا تناصحهم، يميل الحكام بالامه ناحيه التخلف والضعف وسيطره الاعداء، والناس يشيع فيهم الجبن والعياذ بالله والفزع إلا ما رحم ربي، حيث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. طب تعال شوف المبدأ الرابع في الميثاق الصديقي، بيقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أول خطبة: الصدق أمانة والكذب خيانة. عايز يقول أن الصدق هو أساس التعامل بين الحاكم والمحكوم. عايز يقول لنا يجب أن يكون الحاكم صادقا مع أمته، وإن كذب الحاكم على أمته فقد خانها. ده كلام أبو بكر الصديق. ليه؟ لأن الحاكم إذا صدق أقام جسورا من العلاقة الوثيقة بينه وبين أمته. الحاكم حين يكون صادق أمته بتثق فيه، بيبقى فيه ثقة. لكن لو الحاكم الأمة جربت عليه كذبة واثنين وثلاثة، يعني يوعدهم أنا مع الفقير، أنا مع أصحاب الدخل المتوسط، أنا مع أصحاب الدخل التعبان، تمر سنة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة ورا العشرة وأصحاب الدخل المتوسط والفقر والتعب بينزلوا أسفل سافلين، ما ده كانوا الأول قبل هو ما يقول حلوين، بعد هو ما قال نزلوا تحت الأرض. يبقى كده صدقهم ولا خانهم؟ يبقى كده صدقهم ولا كذبهم؟ يبقى عايز يقول الحاكم إذا صدق في وعوده، إذا صدق في كلامه، إذا صدق في عرض الحقائق على رعيته ولم يغشها ولم يدلس عليها، فإنه يكون أمينا وبالتالي يستحق عون الله عز وجل. فإن كذبها في الحقائق، زور الانتخابات، زور الأرقام، زور الكلام وهو مش هيعمل اللي بيقول بيه، يبقى خانها. والله لا يهدي كيد الخائنين، يعني معناها حيروح في داهية والعياذ بالله. وتعالى شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو بيعلمنا وبيحذرنا، بيقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شوف العقوبة دي، العقوبة عنا إزاي؟ لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. العقوبة مضاعفة أربع مرات، ده كفاية واحدة منهم بس. مين يا رسول الله التلاتة اللي هلكم دولة؟ الشيخ زان، المتزوج الذي يزني، لأن عنده الحلال بيزني ليه ده؟ رغم أن الزنا حرام من المتزوج غير المتزوج، بس الزنا من المتزوج أشد حرمة. وملك كذاب، وملك كذاب، وعائل مستكبر، الفقير المتكبر، لأن الفقر يستدعي التواضع، فلماذا يتكبر الفقير؟ وشيخ زاني ممكن تكون الكبير في السن، كبير في السن والقوة عنده ضعيفة وبروح يزني. طب الشاب حرام عليه لو زنى، طب اللي ما فيهش قوة ده لو زنى يبقى إيه؟ يبقى خسة منه دناءة. أنا يعنيني هنا ملك كذاب، ليه العقوبة مضاعفة؟ أصلي ممكن أقول لك إيه، لو في واحد من الرعية بيكذب مثلا، لو الوزير بيكذب، بيكذب عشان ايه؟ يرضي رئيس الوزراء. ولو رئيس الوزراء بيكذب، بيكذب عشان ايه؟ يرضي الرئيس. طيب كل واحد ليه حجة انه بيكذب ليه. طب الرئيس بقى لما يكذب او الملك بيكذب عشان ايه؟ ده انت اكبر واحد خايف من مين؟ اكبر واحد خايف من مين؟ سعادتك. يبقى اذا لو كذب الملك وهو اعلى قوة في البلد وليس هناك من يجامله او يداهنه او يستدعي الكذب عليه، يبقى هو دنيء الاصل خسيس الطبع، يبقى ده الرذيلة فيه مستوطنة، وبالتالي عقوبته تبقى مضاعفة، رغم ان الكذب من الوزير او من رئيس الوزراء او من المحافظ او من المدير او من كذا او من كذا حرام، بس الملك لما بيكذب ما فيش حد فوق منه، يبقى هو خسيس الطبع عشانه بتكذب ليه؟ مش محتاج تكذب، ده انت الكبير. اتفهمت؟ يبقى ابو بكر الصديق بيقول في اول خطبة ليه، الصدق امانة والكذب خيانة، بيقول على الحاكم ان يكون صادقا مع امته وان يبين لها الحقائق ولا يزورها ولا يزيفها وان يصدق معهم في الوعود، والا كان خائنا. واذا كان الحاكم صادقا قويت جسور العلاقة وتوثقت بينه وبين رعيته واحبهم واحبوه. واذا كانت معاملة الحاكم واقواله على الخيانة انفصمت العلاقة بينه وبين رعيته، تدهورت الأحوال. يجي فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خيار أئمتكم أي حكامكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم أي حكامكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وتحبونهم ويحبونكم. وشرار أئمتكم، شرار حكامكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. امتى هيحصل الحب والدعاء بين الراعي والرعية، بين الحاكم والمحكوم؟ يحصل حين يكون هناك صدق، حين يكون هناك أمانة. طب حين يكون هناك غش وخيانة والعياذ بالله، يبقى هناك لعنة وهناك بغض. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أي رعية بقى، سواء كان الأب في الأسرة أو الزوجة في الأسرة أو المدير في المدرسة أو المدير في المصنع أو أي مسؤول في أي موضع، أو الأستاذ في الكلية يغش التلامذة بتوعه وما يشرح لهمش كويس، أو يغشهم في طبعة كتابه وما يكونش كويس، أو أي مستوى، الوزير مع الوزارة، الرئيس مع الناس، أي حد. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية، ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية، ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح، يعني ما يتعبش نفسه، يعني ما ثم لا يبذل أقصى ما في وسعه حتى يصل بالمؤمنين إلى بر الأمان ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. إذن عدو الأمة الأول الرئيس أو الملك أو الأمير أو المحافظ أو الوزير الكذاب. عدو الأمة الأول هو الوكيل الخائن، لأن الرئيس أو الملك أو الوزير أو المحافظ وكيل عننا، وكيل عننا، وكيل عننا، جاي باسمنا، فإذا لم يصدقنا فقد خاننا. يبقى الوكيل الخائن يأكل خبز الأمة ثم يخدعها، يأكل لقمتنا ويتكلم باسمنا ويجي يخدعنا ويضحك علينا. شعوب العالم اليوم تحتاج إلى الصدق. انت عارف حكام العالم اليوم عند غير المسلمين عاملين ايه؟ يوم ما يمسكوا كدبة على رئيس عندهم في أمريكا يتفضح، كلينتون اتفضح بكدبة، قصته مع مونيكا بكدبة، وكانت سبب عزله، واحده من اسباب ان ما فيش حد يجدد ليه الرئاسه، او ان هو يعني تؤخذ عليه ويقول لك الرئيس كذب، الرئيس كانت مصيبه عندهم. ده احنا هم، ده احنا دوله، احنا دوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ايضا سيدنا ابو بكر اقر مبدا العداله والمساواه والانصاف بين الجميع لما قال ايه: الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. مش ده العدل؟ بيسوي بين الناس جميعا، سواء كان هؤلاء الناس كبارا ام صغارا، رجالا ام نساء، اقوياء ام ضعفاء، اغنياء ام فقراء، رؤساء ام مرؤوسين، حكاما محكومين، الكل سواء. القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. هو ده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، العدل. يا طب تعالى شوف حتى أبو بكر عدل مع نفسه. مرة من المرات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه الناس من حوله: هاتوا الإبل حتى نقسمها في الناس، وأغلقوا علينا الباب حتى لا يدخل علينا أحد، هنقعد نقسم مال الدولة على الناس. فجاء رجل فقير قالت له امرأته: خذ خطام الناقة، خذ حبل معاك واذهب إلى أبي بكر فإنه سيقسم الإبل، لعل الله أن يرزقنا جملا، خذ معاك حبل يمكن يطلع من نصيبنا جمل تربطه وتيجي بيه. فدخل الرجل على أبي بكر الصديق وهو يقسم الإبل، وكان قد قال لا يدخل أحد علينا. فلما رآه أبو بكر قال له: ما أدخلك علينا؟ احنا قلنا ما حدش يدخل علينا الآن، ما أدخلك اجتماع يعني وللتقسيم، ما أدخلك علينا؟ فأخذ الخطام أي الحبل من يد الرجل وضربه به، ثم لما ضربه به ذهب لقسم الإبل، انشغل بقسم الإبل مرة أخرى. فدعا الرجل الذي ضرب، قال: هاتوا الرجل اللي أنا ضربته وأنا منفعل ده. فجاءوا به فقال له: خذ الخطام، خذ الحبل اللي أنا ضربتك به، استقد مني، اضربني يا عم. ده أبو بكر الخليفة الصديق الأكبر قال للرجل إيه: خذ الحبل اضربني زي ما ضربتك، استقد مني. سيدنا عمر واقف قال له: يا خليفة رسول الله، والله لا يستقد ولا تجعلها سنة. يعني لا، ازاي يعني يضربك وانت الخليفة، انت الصديق، وبعدين انت لو عملت كده هتبقى سنة، كل واحد بقى هيجي يقول الدنيا اضرب اللي ضربني. سيدنا عمر عايز يحفظ مهابة الحاكم برضه، عايز يحفظ مهابة ابو بكر الصديق. فقال ابو بكر لعمر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ يعني انا لو سمعت كلامك يا عمر والراجل ده ما خدش حقه مني دلوقتي وضربني زي ما ضربته، مين يكون لي يدافع عني لما اقف بين يدي الله يوم القيامة ويقول لي ضربت فلان ابن فلان ظلما وعدوانا ولم يأخذ حقه؟ حينئذ قال عمر: ارضيه يا امير المؤمنين، بلاش يضربك، رضيه بأي حاجة يا عم، ينفع نرضيك نتصالح يعني؟ فقال الرجل: نعم. قال أبو بكر لغلامه وخادمه: هات راحلة جمل، اللي كان جاي طمعان في جمل اهو، ورحلها حط عليها المتاع بتاعها وقطيفة وخمسة دنانير. يبقى شوف سيدنا أبو بكر قال له خد اضرب، سيدنا عمر قال له لا هتبقى مش كويسة، قال له طب مين يدافع عني يوم القيامة أمام ربنا سبحانه وتعالى والراجل ده جاي يطالب بالضربة اللي انضربها؟ من لي يوم القيامة؟ حدافع عني يا عمر يوم القيامة وكل واحد يقول نفسي نفسي؟ قال له خلاص نرضيه. سيدنا أبو بكر أرضاه بإيه؟ بجمل وعليه الرحل براحلة وعليها الرحل بتاعها، المتاع اللي وضع عليها، وعليها قطيفة، وعليها خمسة دنانير، ثم رضي الرجل بها. مبدأ المساواة، الضعيف زي القوي عنده، بل الضعيف عنده قوي لحد ما ياخد الحق بتاعه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى شوف العدل في العطاء، العدل في العطاء. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه الفتوح ورزقه بالمال، كان بيعطي الحر 10 دنانير والمملوك 10 دنانير، الحر زي العبد والرجل 10 دنانير والمرأة 10 دنانير. فقيل له: إنك تسوي بين الناس يا أبا بكر، يعني بتدي لده 10 ولده 10، الكبير زي الصغير والحر زي العبد والمرأة زي الرجل، ونحن فينا أهل فضل وأهل مكانة وأهل سبق في الإسلام، يعني السابق في الإسلام اللي أسلم من الأول خالص في مكة زي اللي أسلم متأخرا، والكبير زي الصغير، واللي ليه قدرات وكفاءات زي اللي ماليهش، بس ده مال دولة، مال عام، مال عام. فسيدنا أبو بكر كان بيقسم بالتساوي 10 10، وفي تاني سنة كان بيقسم 20 20، 20 للحر 20 للمملوك 20 للرجل 20 للمرأة. فقالوا ده فينا أهل سبق وفضل، يعني المفترض تدي لهم حتى 30 ودول 10. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما ذكرتم من أهل الفضل والسبق والمكانة، لما سبقوا للإسلام لهم مكانة وفضل، إنما ذلك شيء على الله جل ثناؤه ثوابه، يعني ده ثوابهم على ربنا، كونهم سبقوا للإسلام دول مش بياخدوا ثوابهم في الدنيا، ثوابهم عند الله. وما أوزعه في المسلمين وما أقسمه في المسلمين من المال معاش، فالأسوة خير من الأثرة، إن أنا أسوي بين الناس في المعاش ده المطلوب مني. وفي رواية أنه قال: من سبق إلى الإسلام فقد عمل لله وأجره على الله، والدنيا بلاغ للراكب. يعني أنا حسوي بين الغني والفقير، بين الحر والعبد، وكل واحد ياخد بالتساوي مع الآخر. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، انظروا إليه أيضا وهو يعلمنا في المبدأ السادس: الحاكم بشر كأي فرد من أفراد الأمة. شوف لما يقول إيه، يقول لنا هنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أيها الناس إنما أنا مثلكم، يعني أنا مش ملك ولا معصوم، إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. يعني ما تفكروش ان انا حبه زي النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الافات، يعني انا ما فيش وحي بينزل عليا وبالتالي انا عرضه للخطا، انا هجتهد على قد ربنا معلمني وعلى قد ما اتعلمت من النبي عليه الصلاه والسلام. فما فيش حد يجي يقول ابو بكر مش زي النبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه يسدده الله بالوحي، اما انا ابو بكر لا يوحى الي، فانا زيكم يعني عرضه للخطا، انا زي اي فرد غير معصوم من الخطأ، لأجل ذلك لابد من أن تصوبوا لي إذا وقعت في الخطأ، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني. شوف يقول لهم إيه، أنا سأظل على طريق الجهاد ونشر كلمة الإسلام. يقول: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا ضربهم الله بالذل، يعني معناها بيقول أنا لن أنشغل بالأمور الداخلية عن نشر الإسلام كرسالة عالمية، فقد حملنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة. وإحنا عندنا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني حيهتم بقضايا المسلمين، يهتم بالقدس، يهتم بنشر الدعوة الإسلامية، يهتم بمواجهة التنصير اللي بيجتاح بلاد المسلمين. هو دي مهمة الحاكم التي نريد أن يكون عليها حكامنا. ثم يقول أبو بكر في المبدأ التاسع: إعلان الحرب على الفواحش. أنا في دولة لا ترعى الفواحش، مش تفتح محلات الخمور في الشوارع، محلات الخمور في الشوارع علني في دولة دينها الرسم الإسلام، مش تفتح كبريهات ومراقص وفيها الراقصة العارية، لا، دولة الإسلام حرب على الفواحش، مش معناها نقتل الراقصة، لا، نقتلهاش، دي عاصية تدعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مش معناها نولع في الكباري ولا نولع في الخمارة برضو، لا، ده مش الحل ولا نطالب به، معناها الدعوة بالحسنة، معناها محاصرة المعاصي بالأسلوب الأمثل، معناها عدم فتح أبواب المعاصي علانية أمام الناس. اللي عايز يعصي ربنا يستاتر بالمعصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه المعاصي قاذورات، فمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستاتر. المعاصي دي وساخات، مش تعلن وساخاتك على الناس. يعني الأفلام التي تعرض على جموع المسلمين تدعوهم إلى الرذيلة والشهوة ليل ونهار، دولة الإسلام لا تتبناها، ولكن ما بتأمرش بقاتل الممثلين ولا بحرقهم، بل بالتحاور معهم بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الميثاق اللي احنا قرأناه ده كله ميثاق سياسي يتعلق بالحكم والسياسة وإدارة البلاد. بعد كده يقول لك: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. لنا لقاء آخر إن شاء الله عز وجل مع نموذج تطبيقي آخر نمتثل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، الميثاق الفاروقي، نتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونذكر معه شروط من ينبغي أن يتولى الرئاسة علينا، 12 شرط ذكرهم العلماء. هذا لقاؤنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، الميثاق الفاروقي وشروط من يتولى الحكم وشروط من يتولى الدولة كما قررها العلماء الخبراء، وحنسمع فيها كلام عجب إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه، وأن يجعل كلامنا هذا في موازين حسناتنا. اللهم ما كان من تمام أو كمال أو إحسان فمنك وحدك، فلك الفضل والمنة والحمد، وما كان من خطأ أو تقصير أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.